العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على عباده أجمعين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا بأن سيدنا الخوئي قدس سره الشريف قد ناقش ما أفاده السيد الحكيم أعلى الله مقامه في مناقشات، والكلام كان حول المناقشة السندية، وتم الكلام في ذلك. وأما المناقشة الدلالية فهنا قبل أن نذكر هذه المناقشة ننبه على أن ما أفاده سيدنا الحكيم قدس سره إنما هو عبارة عن بلورة لما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في رسالة العدالة، فليس ما جاء به سيد المستمسك مطلبا تأسيسيا له قدس سره، وإنما هو مستفاد من كلمات الشيخ الأعظم قدس سره. ولذلك فإن بعض هذه المناقشات التي أفادها سيدنا الخوئي هي ناظرة لكلمات الشيخ قدس سره، وبعض هذه المناقشات تتوجه لكلمات الشيخ وتتوجه لكلمات السيد الحكيم قدس سرهما معا. كيف كان؟ فإننا من مجموع تقريري قدس الله نفسه في مباحث الاجتهاد والتقليد ننتزع أربعا من المناقشات، والمناقشة الأولى التي تفضل بها قدس سره هي أن أصحاب هذا المسلك، مسلك الملكة، قالوا بأن سؤال السائل في الرواية بما تعرف عدالة الرجل إنما هو سؤال عن التعريف المنطقي، عن المعرف المنطقي، وليس سؤالا عن المعرف الأصولي والمعرف اللغوي، وهذا لا يمكن المصير إليه، لأن المعرف المنطقي إنما هو اصطلاح حادث اصطلحه المناطق، ولا ينبغي حمل الرواية عليه. ولكي يتضح الكلام في هذه المناقشة أنا أولا أبدأ بقراءة شيء من كلمات الشيخ الأعظم قدس سره، ثم أبين المقصود، ثم نرجع إلى المناقشة مرة أخرى. الشيخ الأعظم قال: ودعوى أن ظاهر السؤال وقوعه عن الأمارة المعرفة للعدالة بعد معرفة مفهومها تفصيلا، والصفات المذكورة ليست أمارة بل هي على هذا القول عينها عين العدالة، فيدور الأمر بين حمل السؤال على وقوعه عن المعرف المنطقي لمفهومها بعد العلم إجمالاً إلى أن يقول نعم وهو خلاف ظاهر السؤال وبين خلاف ظاهر آخر وهو حمل الصفات المذكورة على مجرد ملكاتها. ثم بعد ذلك هو يقول في مقام التعليق على هذا الكلام أولاً ببعد إرادة مجرد الملك من الصفات المذكورة بخلاف إرادة المعرف المنطقي الشارح لمفهوم العدالة إلى آخر كلماته. وهنا لأجل أن نوضح المقصود نقول بأن المعرف في كلماتهم تارة يريدون به المعرف المنطقي وتارة يريدون به المعرف اللغوي وتارة يريدون به المعرف الأصولي.
كلمات الفقهاء
في كلمات الفقهاء نعم. والفرق بين هذه المعرفات الثلاثة هو أن المعرف اللغوي هو مجرد تعريف لفظ بلفظ آخر، كما يقال السعدانة نبت فعرفت السعدانة بأنها نبت، استبدل لفظ بلفظ آخر ليس إلا. شأن اللغوي هو النظر إلى الألفاظ، ولذلك فإن تعريفه يكون بهذا اللحاق لما هو ناظر إليه. وأما التعريف المنطقي فهو ناظر إلى الماهية، ناظر إلى الحقائق، فيعرف الماهية إما بالحد التام أو بالحد الناقص أو بالرسم التام أو بالرسم الناقص على ما هو مفصل في محله. وأما المعرف الأصولي فهناك تشويش في كلماتهم في بيان حقيقة المعرف الأصولي، والذي يظهر من كلمات سيدنا الخوئي قدس سره أن المعرف الأصولي هو نفسه المعرف اللغوي ليس شيئا آخر، فهو شرح الاسم كما يقولون شرح الاسم. بينما الذي يظهر من كلمات آخرين أن المعرف الأصولي هو بيان ما ينطبق عليه الاسم في الخارج، ما ينطبق عليه الاسم في الخارج. فالأصولي بما أنه يلحظ الموضوعات التي ترتبط بالأحكام الشرعية ويحاول أن ينقح تلك الموضوعات المرتبطة بالأدلة، فهو يلحظ الموضوعات الخارجية ويعرف الألفاظ الواردة في لسان الأدلة طبقا لما هو موجود في الخارج، طبقا لما هو موجود في الخارج. فإن قلت إذن ما هو الفرق بين المعرف المنطقي وبين المعرف الأصولي؟ قلنا بأن عمل المنطقي يدور في حدود المقولات العشر، فما كان من المقولات له ماهية يهتم المنطقي بتعريفه، وأما عمل الأصولي فلا يقتصر على ما يكون من المقولات، بل حتى ما يكون خارج المقولات كالأمور الاعتبارية فإنه محل نظر الأصولي أيضا، فإنه محل نظر الأصولي. إذن فالمعرف الأصولي ربما يلتقي مع المعرف اللغوي وربما يلتقي مع المعرف المنطقي، وربما يختلف عنهما. فالمعرف الأصولي بيان لما ينطبق عليه العنوان في الخارج، بيان لما ينطبق عليه الاسم في الخارج. كان هذا البيان يستلزم بيان الجنس والفاصل أو لم يكن يستلزم ذلك، ولو بمجرد استبدال الألفاظ. بعد هذه المقدمة نقول بأن السيد الخوئي قدس سره قد فهم من كلام الشيخ الأنصاري، وهو صريح كما قرأنا بعض المقاطع من كلماته، قد فهم من كلام الشيخ الأنصاري بأنه قد حمل بما تعرف عدالة الرجل، حمل هذا السؤال على المعرف المنطقي، وكأنه سأل هكذا: بما تعرف عدالة الرجل، لا بما تعرف عدالة الرجل، بما تعرف عدالة الرجل، يعني ما هو التعريف الماهوي للعدالة، ما هو التعريف الماهوي للعدالة. ولذلك حمل الشيخ الأعظم صدر الرواية على ماذا؟ على أنها بيان لمفهوم العدالة، أن تعرفوه بالستر والعفاف، وانتهى من ذلك إلى أن العدالة ملكة باعثة على الاجتناب. فتعليق السيد الخوئي قدس سره ومناقشته هي أن المعرف المنطقي اصطلاح حادث، وإذا كان اصطلاحا حادثا فلا ينبغي حمل الرواية عليه. والذي نعلقه على كلماته قدس سره الشريف هو أن المعرف المنطقي ليس اصطلاحا حادثا، بل هو اصطلاح متجذر قديم، غايته أن حمل الرواية الشريفة على الاصطلاح المنطقي يحتاج إلى دليل. يعني بعبارة أخرى، حمل الرواية على المعرف المنطقي إنما هو إسقاط لاصطلاح علمي على لفظ حديثي عرفي، وهذا الإسقاط بحاجة إلى إثبات، بحاجة إلى إثبات. فلو أن السيد الخوئي قدس سره صاغ المناقشة، ولعل هذا هو المقصود، لو أنه صاغ المناقشة بهذه الصياغة لكان ذلك أدل على مطلوبه. وهذا ليس بتام، يعني حمل الرواية على المعرف المنطقي ليس بتام لما ذكرناه ولما بدأ به الإمام عليه السلام الجواب. فإن الإمام في مقام الجواب ماذا قال؟ أن تعرفوه بالستر والعفاف. والحال أن السؤال لو كان على المعرف المنطقي لاختلف الجواب، فقال الإمام عليه السلام: هي الستر والعفاف، بما تعرف عدالة الرجل؟ يقول الإمام: هي الستر والعفاف. هكذا. أما أن تعرفوه بالستر والعفاف فهذا لا يتناسب مع كون السؤال عن المعرف المنطقي. إذن أولا هذا إسقاط لاصطلاح من الاصطلاحات العلمية، وهذا من مشاكل الفكرية الخطيرة جدا، إسقاط اصطلاحات العلوم على ألفاظ الروايات والأحاديث الشريفة، فهذا إسقاط لا دليل عليه. وثانيا لا يتناسب ذلك مع صدر جواب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. واضح؟ المناقشة الثانية التي أفادها أعلى الله مقامه الشريف هي أن الستر والعفاف ليس من الصفات النفسية. وقبل أن أشرع في هذه المناقشة أحب أن أعلق على ما ذكرته في التعليق الأخير، في التعليق السابق على المناقشة المتقدمة، من أن هذه المناقشة لو تمت فإنها إنما تتجه لكلمات الشيخ الأنصاري قدس سره، ولكنها لا تتجه لكلمات السيد الحكيم على الله مقامه. فالسيد الحكيم وإن اتفق مع الشيخ الأعظم في المضمون في المحتوى، أي في حمل السؤال على كونه سؤالا عن المفهوم، ولكنه تجاوز الصياغة التي التزم بها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، ولذلك لجأ إلى جعل الجواب قرينة على السؤال، لجأ إلى جعل الجواب قرينة على السؤال، فهو تجاوز مشكلة الصياغة وإن التزم بالمضمون نفسه لقرينة الجواب، فاعتبر أن هذا السؤال بما تعرف عدالة الرجل سؤال عن المفهوم لأجل قرينة الجواب ليس إلا. فالمناقشة متجهة لمثل كلمات الشيخ الأعظم، ولكنها ليست متجهة لكلمات السيد الحكيم قدس سره الشريف.
باعتبار أن السيد قدم الجواب،
باعتبار أن السيد الحكيم لم يقل بأن هذا السؤال سؤال عن المعرف المنطقي. بعبارة أخرى، شوفوا شيخنا، بما تعرف عدالة الرجل؟ الشيخ الأعظم من البداية قال لفظ السؤال بما تعرف عدالة الرجل، هنا استخدم الإمام عليه السلام صيغة مفردة المعرفة بصيغة التفعيل، بصيغة التفعيل، والشيخ الأعظم من هكذا التزم من البداية بصيغة التفعيل بما تعرف.
هذا السائل.
فالسائل استخدم مفردة المعرفة بنحو المبني والمجهول بصيغة التفعيل، في إشارة إلى أن السائل قد التزم بالإصطلاح المنطقي، فهو يقول ما هو تعريف العدالة، سيد الخوئي قدس الله نفسه قال هذا إسقاط بحسب صياغتنا لمناقشته، هذا إسقاط لاصطلاح منطقي على لفظ حديثي بلا دليل. الشيخ السيد الحكيم قدس سره لم يقل بأن هذا تعريف منطقي، وإنما قال بأن هذا سؤال عن المفهوم بقرينة جواب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ولم يدعي أن السائل قد استخدم الإصطلاح المنطقي، لم يدعي أنه، بل قد لا يكون السائل ملتفتا لذلك أصلا، وإنما هو يريد أن يسأل عن حقيقة العدالة، وهذا ما نفهمه من جواب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فالفرق بين الشيخ الأعظم وبين السيد الحكيم بأنهما معا وإن التزما بأن السؤال عن المفهوم، ولكن الشيخ الأعظم أضاف إلى ذلك أن السائل استخدم اصطلاحا منطقيا للتعبير عن سؤاله، للتعبير عن مقصوده، وهذا ما ركز عليه السيد الخوئي في مقام المناقشة. هذا هو. صار واضح.
سيدنا مناقشة السيد الخوئي في الأصل هي موجهة للسيد الحكيم، يعني بدون الإشارة إلى الشيخ الأنصاري.
قلت لكم هما هو ما أفاده السيد الحكيم مستخلص من كلمات الشيخ الأعظم قدس سره، والشيء والأعلام إذا وجدوا الأساس نظروا إليه، نظروا إليه. سيد الخوئي أعلى الله مقام بحسب ما لاحظناه يعني في أبحاثه الشريفة الفقهية، أول نظره للسيد الحكيم، أول نظره في مباحثه كلها إلى المستمسك، ومن المستمسك ينطلق إلى غيره في مثلا كالجواهر أو مصباح الفقيه للهمداني هذا كثير. فعلى أي حال، لذلك أنا من البداية قلت بأن هذه المناقشة وإن لم يكن من الواضح أنها موجهة للسيد الحكيم، وإنما هي موجهة للشيخ الأعظم قدس سره، لذا لزم التنويه بما ذكرنا، لزم التنويه بما ذكرنا، حتى لا يقال لعل السيد الخوئي أصلا غير ناظر للسيد الحكيم. المناقشة الثانية التي أفادها هي أن الستر والعفاف ليس من الصفات النفسية، فإن عمدة استدلال الشيخ الأعظم وكذلك أيضا محقق النائيني رضوان الله تعالى عليه والسيد الحكيم على أن العدالة ملكة، عمدة الاستدلال استظهار أن المراد من الستر هنا والعفاف أنهما من سنخ الملكات، أنهما من سنخ الملكات، بينما كف البطن والفرج من سنخ الأفعال، وهذا ما أفضى بهما إلى التعريف الذي ذكرنا. سيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف قال هذا أول الكلام، أول الكلام أن المراد من العفاف والستر هنا ما هما من سنخ الأفعال الملكات، بل هما من سنخ الأفعال. فقال أما الستر فالمراد به ستر الذنوب، وستر الذنوب بلا ريب هو ماذا؟ فعل من الأفعال، فلا ربط له بالملكات بحيث يحمل الستر على الحياء كما جاء في كلماتهم، والحياء صفة نفسانية راسخة فيكون ملكا. كذلك أيضا بالنسبة إلى العفاف، قال المراد من العفاف في أحد تقريري هو حفظ النفس عن المعاصي، المراد من العفاف حفظ النفس عن المعاصي، وحفظ النفس عن المعاصي فعل من الأفعال. ولذلك اعتبر بأن الفقرة اللاحقة وهي كف البطن والفرج قال هذا من عطف التفسير، من عطف التفسير للعفاف. في التقرير الآخر عبر عن العفاف بأنه الامتناع عما لا يحل، الامتناع عما لا يحل، وهو الجواب هو الكلام هو الكلام، يعني حفظ النفس عن المعاصي والامتناع عما لا يحل بمعنى واحد، اختلف التعبير ليس إلا، وكلا المعنيين فعل من الأفعال. ويضيف إلى ذلك قدس الله نفسه الزكية بأن القول بأن العفاف صفة من صفات النفس وملكة من الملكات ما هو إلا اصطلاح اصطلحه علماء الأخلاق، فذكروا بأن العفاف صفة من صفات النفس، وإلا فإننا إذا رجعنا إلى الروايات النصوص الشريفة وكذلك إذا رجعنا إلى كلمات اللغويين نجد بأن الستر والعفاف معا يفسران على أنهما فعل من الأفعال. فإذا ثبت ذلك يسقط هذا المبنى من أساسه، لأن هذا المبنى يبتني على تفسير العفاف والستر بالملكتين. فإذا أثبتنا أنهما فعلان فلا يبقى عندنا ما يدل على أن العدالة ملكتون. هذا ملخص ما أفاده في المناقشة الثانية. ولعل هنا شيء أيضا يجدر أن نشير إليه في كلماته قدس سره، وهو بمثابة الاستدراك الدفعي. قال: لو قال قائل بأن هذه الملكة، بأن هذه الأفعال التي هي عبارة عن العفاف وعبارة عن الستر إنما تكون وليدة مبادئ في النفس، ومن غير هذه المبادئ لا يمكن أن تتحقق، إن قال قائل بذلك فنقول بأن هذا لا يصيرهما من الملكة، فإن الأكل والشرب أيضا يتولدان عن مبادئ في داخل النفس. ومع ذلك لم يتصور أحد أن الأكل والشرب ماذا؟ من الملكات. فالكلام في هذين الفعلين هو الكلام في ذينك بلا فرقين. هذا ملخص ما أفاده في المناقشة الثانية. وتعقيبا على ما أفاده أعلى الله مقامه، نقول ينبغي التفصيل ابتداء، هكذا نقول وبعد ذلك أيضا لعلنا نعقب على هذا بتعقيب يوضح شيئا يرتبط به. ابتداء نقول ينبغي التفصيل بين الستر والعفاف، فإن الستر وإن كان ظاهرا في كونه من الأفعال، وهذا أشرنا إليه من البداية من الدرس الأول، فإن الستر وإن كان ظاهرا في كونه من الأفعال إلا أن لفظ العفاف لا ظهور له في ذلك. وما أفاده أعلى الله مقامه الشريف من أن هذا اللفظ يستخدم في النصوص الشريفة فيما يكون من الأفعال بمعنى حفظ النفس عما لا يليق، عن المعاصي، عما لا يحول، هذا ليس بمقبول، بل نقول بأن لفظ العفاف في النصوص الشريفة كما استخدم في موارد الأفعال استخدم في موارد الملكات. فمثلا قوله تبارك وتعالى: وأن يستعففنا خير لهم، هذا واضح أنه استخدام للفظ العفاف فيما هو من سنخ الأفعال، وأن يستعففنا خير لهم. ولكن قول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ثمرة العفة الصيانة، بعيد عن كونه من الأفعال، بعيد عن كون العفة من الأفعال، بل هو ناظر إلى العفة التي تكون من الملكات. لماذا؟ لأنه صور لنا وجود ثمرة ووجود ذي الثمرة، فقال بأن الثمرة هي الصيانة التي هي عبارة عن ماذا؟ الاجتناب عما لا يحل. الصيانة صيانة النفس عن المعاصي، تجنيب النفس عن المعاصي، هذه ثمرة العفة، لا أنها هي ماذا؟ لا أنها هي نفس العفة. فلو قلنا بأن العفة فعل من الأفعال للزم أن يكون أن تكون الثمرة وذو الثمرة شيئا واحدا، والحال أن الفعل الذي هو عبارة عن الصيانة والاجتناب عما لا يحول ثمرة للعفة، مما يعني أن العفة ماذا؟ ليست فعلا من الأفعال، وإنما هي صفة نفسانية باعثة على الاجتناب والصيانة. فهذه الرواية الشريفة ومثلها روايات أخرى لا ظهور لها في كون العفاف من الأفعال، وإنما هي أظهر بل ظاهرة في كون العفاف والعفة من الملكات والصفات النفسانية المنتجة لآثار خارجية. وعلى ذلك فدعواه قدس الله نفسه بأن لفظ العفاف ظاهر في ماذا؟ في الأفعال. هذه الدعوة ليست بتامة، بل لفظ العفاف كما يستخدم في الأفعال يستخدم أيضا ماذا؟ في الصفات والملكات. فيبقى حينئذ أن هذا اللفظ هنا يراد به العفاف الذي يكون من سنخ الأفعال، أو يراد به العفاف الذي يكون من سنخ الملكات. فنستعيد القرينة التي ذكرناها في أول الأمر، وهي قرينة تعبير الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن تعرفوه، فإن هذا التعبير ظاهر عرفان في ماذا؟ في كون العفاف ملكة راسخة مستديما مستمرا، بحيث يعرف عن الرجل ذلك. كما يقال مثلا: عرفت زيدا بالزهد، عرفت زيدا بالحل، عرفت زيدا بحسن الخلق. هذا لا يكون بفعل يصدر منه مرة أو مرتين أو ثلاث، بل إنما يصدق هذا التعبير فيما لو كان منه الحلم ملكة راسخة ثابتة. وكذلك أيضا هنا: أن تعرفوه بالستر والعفاف، أي أن يكون العفاف عنده ماذا؟ ملكة راسخة ثابتة مستمرة. فهذه قرينة على أن العفاف ها هنا ليس من سنخ الأفعال، وإنما هو من سنخ الملكات. وإن استشكلت في ذلك أو أبيت عن ذلك، فنقول بأن العفاف ها هنا حتى لو حملناه على كونه من الأفعال، ولكن ليس مطلق العفاف الفعلي، وإنما هو العفاف المنبعث عن ملكته بقرينة ماذا؟ بقرينة أن تعرفوه. فهو العفاف الفعلي المنبعث عن ملكة راسخة. ومن هنا يأتي ما عندهم من كلام في أن العدالة هل هي الملكة الباعثة على الاجتناب، أو أن العدالة الاجتناب المنبعث عن ملكته؟ من حيث المحصلة لا فرق بين الأمرين، فإن نتيجتهما أن العدالة أشبه، لا أقول هي كذلك، وإنما أقول أشبه بالشيء المركب من ماذا؟
ملكات.
من ملكات وأفعال. سواء عبرنا بأن العدالة ملكة باعثة على الاجتناب، أو عبرنا بأن العدالة اجتناب منبعث عن الملكة، النتيجة واحدة. فهنا بقرينة أن تعرفوه، إن لم نستظهر أن العفاف من سنخ الملكات، فلا أقل نحن نستظهر بأن ماذا؟ هذا العفاف الفعلي منبعث عن ملكتين، منبعث عن ملكتين. فإذا اتضح الكلام في العفاف بما ذكرناه، فالكلام في الستر هو نفسه الكلام، على أن لفظ الستر أيضا، وهذا مما ينبغي التنبه له، على أن لفظ الستر قد استخدم في كلمات اللغويين بمعنى الحياء، لا أن هذا من الاصطلاحات الحادثة. نفس لفظ الستر قد استخدم في كلمات اللغويين بمعنى الحياء، بمعنى الصفة النفسية. ولذلك عندهم كلمة مشهورة ما له ستر ولا حجر، ما له ستر ولا حجر، أي لا حياء له ولا عاقل. هذه كلمة عربية يرددها العرب على ألسنتهم، ما له ستر ولا حجر، أي لا حياء له ولا عقل له. فتلخص من جميع ما ذكرناه بأن ما أفاده قدس سره من أن الحياء، عفوا، من أن العفاف والستر من الأفعال وليس من الملكات ليس بتام. المناقشة الثالثة التي أفادها هي أن الحمل على المعرف المنطقي خلاف ظاهر السؤال، والخروج عن ظهور السؤال بظهور الجواب غير صحيح. الخروج عن ظهور السؤال بظهور الجواب غير صحيح. وهذه المناقشة بهذا المقدار لا كلام فيها، ونحن ذكرناها سابقا، وقلنا سابقا بأن إذا تتذكرون في مقام التعليق على كلام السيد الحكيم بأن حمل الفقرة الأولى من الصحيحة على أنها بصدد بيان المفهوم لا يوجب رفع اليد عن ماذا؟ عن ظهور السؤال في كونه سؤالا عن الطريق الذي هو بحسب تعبيرات سيدنا الخوئي قدس سره سؤال عن المعرف اللغوي، سؤال عن المعرف الأصولي، لا يوجب ذلك ذلك. لماذا؟ لأننا كما ذكر سيدنا الحكيم قدس سره يمكن أن نقول بأن السؤال كان عن المعرف اللغوي، عن المعرف الأصولي، أي عن الطريق والأمارة، كما هو ظاهر من صياغة بما تعرف، ولكن الإمام تفضلا منه أجاب أولا ماذا؟ ببيان المفهوم، فأجاب أولا ببيان المفهوم، فلا موجب لرفع اليد عن ظهور السؤال، هذا ذكرناه سابقا. ولكن الذي ينبغي ذكره ها هنا هو أن السيد السستاني دام ظله قال: إذا اعترفتم بأن السؤال ظاهر في كونه سؤالا عن المعرف اللغوي أو بحسب تعبير سيدنا الخوئي في كونه سؤالا عن المعرف الأصولي، إذا اعترفتم بذلك فينبغي الاعتراف أيضا بأن جواب الإمام صلوات الله وسلامه عليه جواب عن ماذا؟ عن المعرف الأصولي أو اللغوي. لماذا؟ لضرورة التطابق بين السؤال وبين الجواب، فما دام السؤال سؤالا عن المعرف اللغوي إذن فالجواب جواب عن ذلك، وبالتالي فقول الإمام عليه السلام أن تعرفوه بالستر ليس بيانا لحقيقة العدالة، وإنما هو بيان لطريق العدالة.
لغوي يعني،
أحسنتم، معرف لغوي أو معرف أصولي. وهذا الذي ذكره سيدنا الحكيم سيدنا السستاني دام ظله جوابه ما ذكرناه قبل قليل، من أن نفس أصحاب هذا المسلك ومنهم السيد الحكيم كما قرأنا كلماته سابقا قد صرحوا بأن السؤال حتى وإن كان عن المعرف اللغوي فإن الإمام قد أجاب عن هذا السؤال، غايته أنه وسع الإجابة، فلم يكتفي في مقام جوابه بالمعرف اللغوي بل ضم إليه أيضا ماذا؟ المعرف المنطقي، فما خرجنا عن القاعدة وهي ضرورة التطابق بين السؤال وبين الجواب. تحفظنا على القاعدة من ناحية، والتزمنا من ناحية أخرى بوجود بيان تفضلي من الإمام عليه السلام أوضح فيه مفهوم العدالة. فهذا الإيراد منه دام ظله الشريف لا يكون واردا عليهم. واضح هذا الشيخ؟
ما نشاهد المطابقة، وين المطابقة؟
مطابقة باعتبار أن الإمام عليه السلام أجاب بأمرين، الصدر والذيل، والذيل كان مطابقا لمراد السائل على فرض أن السؤال سؤال عن المعرف اللغوي، وأما الصدر فهو بيان تفضلي منه. وأما المناقشة الرابعة فهي، وهذه مناقشة المهمة، المناقشة الرابعة، قال سيدنا الخوئي قدس سره بأن المعرف مما يصح حمله على ماذا؟ بأن المعرف مما يصح حمله على المعرف. فعندما تقول الإنسان في مقام التعريف حيوان ناطق، فإن الحيوان الناطق وهو المعرف مما يصح حمله على المعرف، على الإنسان، تقول الإنسان حيوان ناطق. وعلى ضوء هذه الضابطة نقول بأن ما جاء في صدر الرواية لا يمكن أن يكون ماذا؟ تعريفا. لماذا لا يمكن أن يكون تعريفا للعدالة؟ لأن الإمام عليه السلام قد بدأ صدر الرواية بقوله أن تعرفوه بالستر والعفاف، وأن تعرفوه بالستر والعفاف إذا اعتبرنا هذه معرفة للعدالة فتكون العدالة ما هي؟ المعروفية بالستر والعفاف. ما هي العدالة؟ نقول العدالة هي المعروفية بالستر والعفاف. ومن الواضح أن هذا مما لا يصح. لماذا؟ لأن العدالة هي نفس الستر والعفاف. حتى عند من قالوا بأن العدالة هي الملكة، ملكة الاجتناب، يرون أن العدالة هي نفس الستر والعفاف. متى ما تحقق الستر والعفاف كان المرء ماذا؟ عادلا. عرف بذلك أم لم يعرف بذلك؟ كما أنه لو عرف بالستر والعفاف إلا أنه في الواقع ماذا؟ لم يكن ستيرا ولا عفيفا، فلا تكون له عدالة. مما يعني أن المعروفية لا قيمة لها، ليست دخيلة في مفهوم الماهية، ليست دخيلة في المفهوم والماهية. والحال أننا إذا اعتبرنا أن صدر الرواية تعريفون فإنها تكون ماذا؟ دخيلة في الماهية، ولذا يصح الحمل حملها على العدالة في مقام التعريف. فنقول العدالة هي المعروفية بالستر والعفاف، والحال أن ذلك مما لا يصح بل لم يلتزم به أحد. والجواب عن هذه المناقشة التي أفادها قدس سره، أولا وثانيا، أما أولا فنقول بأنها هنا قرينة خارجية، هذه القرينة الخارجية تمنع من دخالة المعروفية في مفهوم العدالة. وهذه القرينة الخارجية هي ماذا؟ هذه القرينة الخارجية هي أن العدالة تعود للعادل،
لا لمعرفة،
تعود للعادل، صفة تعود للعادل، بينما المعروفية تعود لعارفيه لا أنها تعود له. فكيفما يعود لغيره يكون مقوما لصفة من صفاته؟ هذا لا يمكن. وبالتالي فهذه قرينة خارجية مانعة من القول بأن فقرة أن يعرفوه، بأن جملة أن يعرفوه ماذا داخلة في مفهوم العدالة. حتى عندما التزم بأن هذه بأن صدر الرواية تعريف للعدالة، يقول من المقطوع به أن هذه الجملة ليست داخلة ضمن المفهوم للقرينة الخارجية، فلا يصح الاستشكال عليهم بما لا يلتزم به أحد. هذا أولا. ثانيا، هذه التعبيرات العلم، المعرفة، البيان وما شاكلها، ولعلنا ذكرنا ذلك في درس المصباح عند التعرض للآيات التي استدل بها على حجية الخبر، هذه الألفاظ بطبيعتها ظاهرة غالبا في الطريقية وليست في الموضوعية. وإذا كانت ظاهرة في الطريقية وليست في الموضوعية، إذن هذا التعبير أن تعرفوه ليس مأخوذا على نحو الموضوعية حتى يقال بدخالته في مفهوم العدالة، وإنما هو مأخوذ على نحو الطريقية، أي أن العدالة هي ماذا؟ هي الستر والعفاف، وإنما المعروفية ماذا؟ طريق لإحرازها، المعروفية طريق إحرازها. فأن تعرفوه هذه الفقرة ظاهرة في الطريقية وليست في الموضوعية، وإذا كانت ليست ظاهرة في الموضوعية نعلم من ذلك بأن مفهوم العدالة ماذا؟ عبارة عن الستر والعفاف. تحقق الستر والعفاف فالعدالة متحققة. كانت هنالك معروفية التي هي طريق إليها أم لم تكن؟ وإن لم تتحقق فلا عدالة في البين. وإن كان الطريق إلى الستر والعفاف متحققا فلا عبرة بالطريق ما لم يكن ذو الطريق متحققا. إذن فهذا التعبير إذا حملناه على الطريقية كما هو الظاهر فيه غالبا فهذه المناقشة لا تكون واردة بالنسبة لهؤلاء. فإلى هنا نصل بأن المناقشات التي تفضل بها سيدنا الخوئي قدس سره ليست واردة على أصحاب هذا المسلك. ويبقى ما ذكرناه من ظهور الصدر في كونه بيانا للمفهوم على ما هو عليه. وبذا ننتهي إلى أن هذه الصحيحة من الأدلة التي يمكن الاستناد إليها لإثبات مسلك أن العدالة ملكة باعثة على الاجتماع. وبهذا يتم الكلام حول المرحلة الأولى، والحمد لله رب العالمين.